النبي شقاط من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، وحديثان فقط. قال عن تميم سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله أنا حائض، والمعنى واضح. والحديث متفق عليه. وقد تقدم قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن دار هجر عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أسرحه وأنا حائض. والحديث مضى مشروحا بالرقم 77 بعد 200. حيض العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وحضور دعوة المسلمين كالاستسقاء والكسوف. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة عن أنها قالت كانت أم عطية رضي الله تعالى أنا لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقالت أسمعت رسول فقال فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالت نعم بأبا، قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. أولا إسناد عمرو بن زرارة بن واجد الكلابي أبو محمد النسابوري من الطبقة العاشرة تقدم. الثاني إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر من الثامنة. الثالث أيوب بن أبي تميم السختياني هذا من الخامسة. الرابعة حفصة بنت سيرين أم الهذيل، هذه أيضا تابعية من الثالثة، وهذا أول محل ذكرها، ولها في هذا الكتاب 10 أحاديث. الخامسة أم عطية نسيبة بنت كعب بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها تقدمت فترجمتها تقدم. وشرح الحديث عن حفصة بنت سيرين الأنصارية أنها قالت كانت أم عطية نسيبة بنت كعب اسمها أو بنت الحارث لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، أصله بأبي تخفيف ولبت الياء ألفا بعد فتحة قبلها فتحة بأبا، أبدلت ألفا والتقدير هو مفدي بأبي، تقدير الكلام بأبا معناه بأبي أي أفديه بأبي أو هو مفدي بأبي أو فديته بأبي، فالجار ومجرور متعلق محذوف كما قدرنا اسما أو فعلا. فقلت تقول حفصة فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هنا كناية عن شيء، والمكني عنه هنا مبين في رواية البخاري وغيره، وهو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود النساء العيدين تشهد لما تشهد، فقال فعند البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حفصة أنها قالت كنا نمنع عواتقنا أي النساء الأبكار التي لم يتزوجن، كنا نمنعهن أن يخرجن في العيد، كنا نمنعهن من البيت لا يخرجن. فقدمت امرأة فنزل قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة يعني، وكانت أختي معه في ست غزوات كانت معه أختها. قالت كنا نداوي الكلمة يعني معناه النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة إيش، يداوين الكلمة الجرحى أو كذلك، ونقوم على المرضى، وإذا كان مريض هناك نقوم عليه لأن الرجال مشغولون بالقتال. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن تخرج، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا هو السؤال الذي وجهته كذا وكنت عنه هنا بكذا وكذا. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالت أم عطية نعم بأبا أي أمثلي بأبي معناه، قال صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق اللام الأمر لتخرج العواتق، ولذلك جزم الفعل بعده وكسر لالتقاء الساكنين، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، يعني معناه أنه مجزم ولكنه لما التقى بساكن بعده وجب كسر الجيم لتخرج العواتق. العواتق معناه جمعاتك، وهي من النساء من هي من بلغت الحلم أو قاربت واستحقت التزويج، أو معنى آخر هي الكريمة على أهلها. العواتق جمعاتك والعاتق الكريمة على أهلها. قال ماذا؟ وذوات الخدور، أي ذوات الخدور أي النساء صواحبات الخدور. والخدور جمع خدر بكسخاء معجمة وسكن الدار مملا، ستر يتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن، هكذا كانوا يفعلون. والحيض جمع حائض، الحيض فعال، فعال بفاعل وفاعلة وصين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذاني في المعال لا من ندرى. ابن مالك في الخلاصة يقول هكذا: فعال، حيض، جمع حائض. وحائض هذا إيه؟ من الصفات التي لا تحتاج إلى تاء الفارقة. لماذا؟ لأن القاعدة أن التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث لا تلحق في الأوصاف التي تختص بها النساء. الحيض والنفاس هذا للنساء ليس للرجال، ولذلك ما نقول حائضة، وإن ورد في بعض اللغة فإنه نادر قليل، وإنما يقال حائض، وكذلك نفساء، نفساء وحائض. قال: والحيض، والحيض فيشهدن الخير من الخطبة وذكر الله تعالى، هو الخير هذا، وليس مراد الصلاة، ودعوة المسلمين من عطف الخاص على العام، لأن الدعوة من جملة الخير، وفي استحباب حضور النساء مجالس العلم والمواعظ، وإن كن حيض. وتعتزل الحيض مصلى، لماذا؟ أي تبتعد النساء اللاتي بهن الحيض عن محل الصلاة، لماذا؟ لئلا يتلوث المكان، مكان الصلاة بالدم، هذه واحدة علة، سبب، لئلا يتلوث مكان الصلاة بالحيض، هذه واحدة، أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدن والناس يصلون، أو إذا قام الناس رجالا ونساء إلى الصلاة والحيض جالسات، يعني كأنه شبه مخالفة أو استهانة، فلذلك أمرنا أن ينفردن ويعتزلن مكان الصلاة بحيث يكون مبتعدات عن مخالطة النساء الطاهرة. قال ماذا؟ وهذا الحديث يدل، اختلف فيه العلماء، جمهور أهل العلم يرون أن هذا الاستحباب، لكن الظاهر أن الأمر لتحضر الله لتشهد وليشهدنا خير ودعوة المسلمين، هذا أمر، والأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف. والمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس ألا تشهد إذا لم يكن لها جلباب ألا تشهد لدعوة العيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لتلبس تستعير. فهذا يدل على وجوب، يعني معناه يجب عليهن أن يحضرن، وهذا هو يعني الذي يظهر. الظاهر وجوب شهود إن العيد واعتزالهن مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فالظاهر ما قلنا، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب صلاة العيدين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. والمسألة الرابعة فوائده منها ما قاله الخطابي: إن الحيض يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم، خلا أنهن لا يدخلن المساجد. وقال ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات، وتعتزل الحيض المصلى، وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة مشهد الكريم. ولذلك أن صلى الله عليه وسلم ودعوة المسلمين، وفي رواية قال ذكر: فإن دعاءهم فإن دعوتهم تحيط من ورائه. هذه فائدة له بركة الاجتماع، ففي ذلك اليوم إذا اجتمع الناس للعيد أو لمواعظ أو لدروس مثلا، فهذه فائدتها أن الاجتماع لا يخلو عن بركته، اجتماع المسلمين لا يخلو عن بركته، فإذا دعوا يستجيب الله تعالى دعوتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء الحيض ومثلهن النفساء أن يشهدن ذلك الخير ويغتنمن تلك البركة. قال رحمه الله تعالى: المرأة تحيض بعد الإفاضة، ماذا عليها؟ يعني معنى ذلك هذا الحديث عند الباب وعقده لإفادة أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، هو الركن في الحج، فإذا حاضت بعده هل يلزمها أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، أم يسمح لها أن تذهب إلى بلدها بدون طواف الوداع؟ هذا هو المقصود، وسيأتي في الحج أيضا، وهنا عقده لأن الباب أبو الحيض، والحيض حكمه أحيانا يكون في الحج وفي غير الحج، السند متفق على أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تعبسنا ألم تكن طابت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجن. أولا السند محمد بن سلمة المرادي مولاي ابن أبي فاطمة الجملي أبو الحارث المصري هذا من 11. الثاني عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب المدونة تلميذ مالك رحمه الله. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة. الرابع عبد الله بن أبي بكر الأنصاري مدني القاضي ثقة الطبقة الخامسة. الخامس أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي اسمه كنيته أبو بكر هذا وقيل كنيته أبو محمد وأبو بكر إنه هذا اسمه كنيته أبو محمد ثقة عابد من الخامسة. هذا من الغريب هو وأبوه كلاهما من طبقة واحدة وهذا لا يستغرب لأن الطبقة تحدد والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف فالصاحبون باعتبار الصحبة 10 وفوق 10 رتبة ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا. فالفائدة أن الطبقة يحددها السن الأخذ ما هو السن فقط الأخذ هذا هو المحدد فلقاء المشايخ هو الذي يحدد الطبقات. فإذا كان الإنسان تأخر شغل بأمر ما عن لقاء المشايخ فتأخر وقته فصاحب ولده وشهد مشايخ مع ولده فطبقتهما واحدة ولا نحدد السن لأن هذا أب وهذا ولد لا بل نقول إذا كان لقاؤهم للمشايخ على حد سواء والأخذون عنهم كذلك أيضا على حد سواء فهذا طبقة تكون واحدة ولا يستغرب ذلك موجود هذا بكثرة. قال ماذا؟ السادسة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الطبقة الثالثة. السابعة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن لطائف الإسناد من سباعيات المصنف ورواة كلهم ثقات أنهم مدنيون إلا شيخه وشيخ شيخه فمصريا وفي 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. شرح العديد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبة وماتت 36 وقيل في ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه وهو صحيح. قد حاضت يعني في هذا في عدة الوداع قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا إذن إذا حاضت معناه الناس تمنعنا من المسير إلى المدينة من الرجوع إلى المدينة. ألم تكن طافت معكن بالبيت أي طواف الإفاضة يعني اليوم العاشر يوم النحر هل طافت معكن أم لم تطف إلى الآن حتى أصابها الحيض فتمنعنا من المسير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وفي عند البخاري قالوا أي النساء ومعهن من المحارم بلى أي طافت معنا في يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فخرجنا لا بأس عليها. لماذا؟ لأنها أدت ما يلزمها أداء وهو طواف الإفاضة وأما طواف الوداع فمعفو عن الحائض وهذا استفدنا منه هذا الحكم. وبقية مباحث الحديث في كتاب مناسك الحج إن شاء الله تعالى وسنعود إليه في البحث والتفصيل. قال رحمه الله تعالى ما تفعل النفساء عند الإحرام يعني إذا أصاب المرأة نفاس ولدت وهي تريد أن تحرم بالحج أو العمرة ماذا تفعل؟ تفعل ما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنه. وفي السند المنتظر قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. هذا أولا السند ستة محمد بن قدامة بن أعين هذا المسيسي ثقة من 10. الثاني جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي من 8. الثالث يحيى بن سعيد الأنصاري من 5. الرابع جعفر بن محمد المعروف بالصادق من 6. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن يحيى بن سعيد تابعي صغير وأما جعفر فليس تابعيا تابعي التابعين. الخامس محمد بن علي أبوه المعروف بمحمد الباكر. السادس جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما. تقدم هذا. فماذا قال؟ قال عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى في حديث أسماء أي في حديث قصة أسماء بنت عميس. هذه كانت زوجة زوجا لجعفر بن أبي طالب، فلما استشهد خلف عليها أبو بكر تزوجها فولدت له محمد بن أبي بكر، وكذلك بعد وفاة أبي بكر كذلك تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. هذه فاطمة أسماء بنت عميس حين نفست أي حين ولدت، نفست المرأة معنى ولدت بذي الحليفة محمد بن الحنين محمد بن أبي بكر الصديق، ولدت في بذي الحليفة والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام متوجه إلى مكة لأداء حجة الوداع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ماذا قال له؟ مرها أن تغتسل وتهل، إنها رفساء ينزل منها الدم بكثرة، فماذا تأمر؟ مرها أن تغتسل، تغتسل للتنظيف للنظافة وليس للطهارة، ثم ماذا؟ وتهل بعد أن تحتشي. قال ولتستثفر في رواية أخرى، وهذا حديث مختصر والحديث طويل، خاصة مسلم استوفى سياقه بطوله، بطوله ساقه مسلم. أما بقية أصحاب البخاري وغيره قطعوه في مواضع كثيرة، والمصنف كذلك أيضا في كتاب الحج في عدة أبواب قطعه بقدر الحاجة. وأما مسلم وإن كان قطعه بعض المواضع لكنه استوفاه في كتاب الحج، وترجم الشراح لذلك بقول باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقوا عن ما ساقه المصنف بطوله وتقريبا وصفحة ثم صفحة ثم صفحة أربعة وزيادة، أربع صفحات بالقطع التركية، هذه أربع صفحات وزيادة، هذا يعني طول هذا الحديث سنة واحد قبل الحيض. كيف تطافت كذا؟ يعني تسألوا عن كيفية دوراني ولا لا؟ من هي من هي هذه؟ لسه ما جاءت في المدينة، لسه في المدينة. هذا جواب سؤال، هذا سؤال وجيه، وذلك ان النفاس لا يكون نفاسا الا بالاستمرار، والظاهر انها لم يستمر بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع على طول. فالمراه لو لم تر الدم بعد ولادتها تقول هي نفاس 40 ولا طاهره؟ طاهره خلاص. ولذلك اختلف العلماء فقهاء هل يجب على المراه بمجرد الولاده الغسل ام لا؟ قالوا إذا لم يخرج دم بعض الفقهاء يرى أنه ما عليها شيء تتوضأ بس، ومنهم من قال لا الولادة لا يخرج عن قليل دم، قالوا لازم تغتسل يجب عليها اغتسال، لكن معنى ذلك أنها مباشرة ربما لا ينزل الدم خلاص يجف يوم يومين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك لكنها تطهر. فمعنى ذلك أن أسماء ما طال عليها ذلك وطهرته إنما جاءوا من هناك ثمانية أيام أو أكثر من ذلك، لأنهم خرجوا من هناك في لخمس بكين من ذي القعدة ووصلوا هنا لأربعين خلونا من ذي الحجة، ثم ما شاء الله إلى منى ثم إلى عرفة ثم كثيرا، فطهر في ذلك. ها ولا طهر ايش هو؟ ما في طهر، طهر ايه؟ طهر نفاس المرأة، طهرها انقطاع دمها، وإذا استمر الدم يحدد لها 40 يوما على قول الراجح أو 60 يوما كما يقول الشافعي. لماذا تحديد؟ ومع ذلك وإن استمر يجعل له استحاضة، أما أن يكون أنها أقل لا حد لأقله، وربما لا ترى شيئا. وكذلك الحيض لا حد لأقله، بعضهم حدده كالحنفية يقول 3 أيام، لكن الآخرون يقولون لو سويعة يعني لا حد لأقله. قال باب الصلاة على النفساء، كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة على النفساء التي تلد وترى الدم، لأن النفاس دم، النفاس دم كدم الحيض وحكمه واحد، ولذلك في الحيض في الإحرام تتنظف وتهل، ثم ماذا إذا ماتت وهي نفاس وهي في ولادتها؟ ماذا يصلى عليها ولا هي نجس؟ ما يصلى عليها. هذا الباب عقد لهذا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنطقة أخبرنا حميد المسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. أولا الإسناد خمسة، حميد بن مسعدة بن مبارك السامي الباهلي صدوق من عليه الطبقة العاشرة. الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري من الطبقة الثامنة. الخامس الثالث حسين بن ذكوان المعلم المكتب هذا من الطبقة السادسة. الرابع ابن بريدة، هنا ايش عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي أبو صين المروزي، هذا ايه قاضي مروى أخو سليمان. ايش القاعدة التي كتبناها في هذه المسألة؟ وكان توأمين في كتب من الطبقة الثالثة، وهذا أول ما لذكره، وله في هذا الكتاب 43 حديثا. إذا أطلق ابن ايش ابن بريدة من المقصود فيه؟ إذا كان ايش محارب دفاع وايش سلمت من قائم الشتمون، وين الأبيات؟ إن قلنا لكم لا تخلوا ليش؟ هذا هو في الفرق بين ابن بريدة بن حصيب إذا وقع بسر ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله، والفرق خذا علقمة بن مرثد إن أبهم، هذا واحد، وأعمش محارب فلتعلم أعمش محارب الدثار، محمد نجل جحادة محمد جحادة كذا فهو سليمان ونعم المحتدى، وغير هؤلاء إن أبهم فقل إنه عبد الله توأم الرجل. أفاده الحفيظ بالتهذيب حمدا لمن أعان في التقريب. إذن هنا من هو؟ حسين المعلم. إذن هو عبد الله ابن بريدة، هذه القاعدة. قال وبعده سمرة جندب بن هلال بن جريج، وهو صحابي مشهور ولو في هذا الكتاب 28 حديثا. ومن لطائف الإسلام أن الخماسية المصنف رحمه الله تعالى وأن رواته كلهم ثقات، ومنها أنه مسلسل بالبصريين، فإن ابن بريدة وإن كان مروزيا إلا أن سكن بصرة، وأنه وسمرة هذا الباب أول محل ذكرهم من الكتاب، والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. جندب عن سمرة ابن جندب ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب الأنصارية ولم أجد لها ترجمة وافية، فلم يذكر في الإصابة ولا في أسد الغابة غير حديث سمرة هذا والله أعلم. ماتت في نفاسها، أي في وقت نفاسها أو في حال نفاسها، وفي البخاري في بطن، ماتت في بطن، مراد إيش؟ أي بسبب بطن، والمراد يعني الحمل. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في حال الصلاة عليها، هذا في بيان أن النفساء يصلى عليهن، هذا هو الحكم، في وسطها، وهذا حكم آخر، كيف يقف الإمام في الصلاة على المرأة في وسطها، لأنه أستر لها، أي محذنا لوسطها، وسط في خلاف هذا. قال حمد رحمه الله فتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه من التين وضبطه غير بالسكون. قال بدر عيني رحمه الله ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء كالناس والدواب، وبالفتح ما كان متصل الأجزاء كالداب. هذا هو المناسب هنا في وسطها، الوسط والوسط يفرق بينهما إذا كان وسط مضافا لمتعدد الأجزاء يكون إيش؟ وسط، وإذا كان متحد الأجزاء متصل الأجزاء يكون وسط بالفتح. تقول جلست وسط القوم، لأن القوم إيش؟ تفرق. جلست وسط البيت، هذا إيش؟ أيوة تقول إيش؟ وسط البيت لأنه متصل. وتقول جلست وسط الأبيات، وسط البيت بالفتح ووسط الأبيات بالسكون، لماذا؟ لأن البيت الواحد متصل أيضا، أليس كذلك؟ والأبيات متفرقة، هذا بيت وهذا بيت، وأنت جلست وسطه. فإذا مثل هذا إذا قلنا قام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها بالفتح، لأن المرأة واحدة متصلة الأجزاء وسطها. فهذا هو اللغة الفصحى، وبعضهم يطلق هذا على الثاني، ولكن هذا هو المشهور. والحديث هذا متفق عليه، وسيأتي تمام الوحد في ذي الجنائز إن شاء الله تعالى. وإنما ذكره هنا لبيان أن النفاس لا يمنع الصلاة على النفساء، لأن المسلم لا ينجس حيا وميتا، وإنما الحدث أمر تعبدي وحكم الحائض كالنفساء بلا فرق. قال رحمه الله تعالى: باب دم الحائض يصيب الثوب. يعني إذا المرأة أصاب ثوبها دم من دم حيضها ماذا تفعل فيه؟ تفعل كما في الحديث. السنة المنتج قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حكيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه. رجال الإسناد خمسة: يحيى بن حبيب عربي بصري يقع من الطبقة العاشرة، الثاني حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري من الثامنة، هشام بن عروة الثالث، أبو المنذر المدني ثقة من الخامسة، الرابعة يرحمك الله فاطمة بنت منذر، هذه زوج هشام وشيخته أيضا، الخامسة أسماء بنت أبي بكر، هذه جدتهما، جدة للزوجين رضي الله تعالى عنهما. قال هنا يقول ماذا؟ وكانت تكون في حجرها، في حجرها بكسر الفتح، وكانت تكون معناه أن فاطمة بنت المنذر ربتها أسماء جدتها، يعني معناه ملازمتها وأخذت الحديث منها، ولذلك هشام يأخذ أحاديث جدته كثيرا من بواسطة زوجتها هذه لأنها كانت ملازمة لها. أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة هذه المرأة السائلة هي أسماء نفسها أو هي أم قيس الآتية كما تقدم، تكون هذه وكانت تكون كانت تكون مكرر هذا إحداهما هي زائد، فنقول إيش تكون؟ إما زائدة إما تكون بمعنى توجد، إما تامة بمعنى توجد. حتيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه جوابا عن هذا: عند مسألة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عند الحيض يصيب الثوب ماذا حكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال: حتيه أي حكيه حك وقرصيه، القرص بالصاد مملأ الدلك بأطراف الأصابع حتى يتحلل، تصب فيه ماء قليلا ثم تفكه، أو وهو يابس تفكه تحته، لماذا؟ حتى يتحلل وتصب عليه بعد ذلك الماء. قال: والأظهار مع صب الماء حتى يذهب أثره، وانضحيه أي رشيه بالماء زيادة بالتضويق، والمراد هو الغسل، وصل فيه، لأنه قال في رواية أخرى صليه، والمراد ليس النضح فقط إنما المراد الغسل. والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيما فيه الكفاية في الباب 85 بعد 100 والحديث 93 بعد 200. وفي السند المتصل قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن علي بن دينار أنه قال: سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. هذا أولا سنده ستة: عبيد الله بن سعيد، أبو قدامة السرخسي، نزيل نسابه، ثقة ثبت مأمون سني من العشرة، الثاني يحيى بن سعيد القطان من التاسعة، الثالث سفيان بن سعيد الثوري من السابعة، الرابع أبو المقدام ثابت الحداد بن هرمز الكوفي صدوق يهم من السادسة، الخامس عدي بن دينار المدني مولى أم قيس بنت محصن ثقة من الرابعة، السادس أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها الأسدية، هذه صحابية رضي الله عنها. والحديث تقدم لذلك شرحنا هناك. هنا يقول إيه؟ قال سمعت أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة، الحيضة هذه للوحدة للمرة، يصيب الثوب ماذا حكمه؟ قال: حكيه بالحاء والكاف، حكيه، قال: حكيه بماذا؟ بضلع، ضلع بكسر الضاد معجمة فتح اللام، العود، عود، عود هذه خشبة، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أصلها كذا لشبه به، وقد تسكن لام تخفيفا، ضلع، ضلع، واغسليه بماذا؟ بعد ذلك أولا تحكوه بالعود، ثم بعد ذلك عود، عود هي خشبة، ما هو عود هذا بخور، إنما المراد إيش؟ عود هذا خشبة، قطعة خشب تحلل فيه، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ قال: واغسليه، وهذا معنى انضحيه السابق، ليس الندح الرش، بل المراد غسلها بدليل هذه الرواية، واغسليه بماء وسدر، بماء وسدر، هذا مبالغة للتنظيف حتى يذهب أثره عن ثوبها، والحديث الصحيح وقد تقدم تمام البحث فيه. كتاب الغسل والتيمم، كتاب الغسل والتيمم. هنا نقول إيش، كثير من الأحاديث الآتية في هذا الكتاب تقدم في الأبواب المتقدمة من أبواب الوضوء، ويستغرب من المصنف رحمه الله تعالى إعادتها بنفس التراجم والأسانيد والمتن. غريب هذا، إلا أن السندية أجاب عن هذا بأنه يريد البحث عنهما، أي يعني الغسل والتيمم على وجه الاستقلال وذكر ما فات من أبحاثهما انتهى. قلت لكن جوابه غير شاف على ما الأخر. الحاصل مما أجابه عن المصنف رحمه الله تعالى أنه يأتي حتى التراجم، الباب هو الباب نفسه، والسند والمتن وحي، ويعيد بتراجمه. هذا غريب هذا، مع أن الكتاب مختصر من الكتاب الطويل من الكبرى. فأعتذروا عنه وقالوا إن الأبواب السابقة أو التراجم والمتون السابقة ذكرت استطرادا، ومعنى الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، يعني مناسبة دعه ذكر هناك. فلم يريد أن يخلي الكتاب عن كتاب مستقل، كتاب الغسل والتيمم، لأنه لو اكتفى هناك ما في هنا كتاب الغسل والتيمم. فأراد أن يجعل الكتاب كميم الكتابة بذكر كتاب الغسل والتيمم، فاضطر إلى أن يعيدها مرة أخرى. لكن على كل حال هذا هو جوابهم وهو غير مقنع. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نهي الجنود عن الاغتسال في الماء الدافئ. هذا نفس مر السند من طريق على اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو بن حارث ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنود. السند سليمان بن داود المهري ابو الربيع المصري بن اخي رشدين بن سعد ثقة من أحاديث عشرة، رشدين وسعد ضعيف وهذا ثقة. الحارث بن مسكين الثاني أبو عمرو المصري قاضيها ثقة فتوه من العاشرة. الثالث بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة. الرابع عمرو الحارث بن يعقوب هذا أيضا ثقة من السابعة. الخامس أبو السائب الأنصاري المدني مولى بن أزهار يقال اسمه عبد الله بن السائب ثقة من الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول: وقع هنا عن عمرو بن حارث أن أبا السائب حدثه، وقد تقدم برقم عن عمرو بن حارث عن بكير. هنا يقول عن عمرو بن حارث أن أبا السائب حدثه، أليس كذلك؟ وتقدم هذا نفس السند هذا، لكنه قال عن بكير بن الأشج أن أبا السائب، الخلا واسطة. إذن ما الجواب؟ عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع إلى آخره. فالظاهر أن ما هنا في سقط. إذن الجواب أن ما هنا في سقط، لأن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه جزء كذا صفحة كذا عن عمرو بن حارث عن بكير بن أشج أن أبا السائب مولى هشام بن الأزهر أخبره إلى آخره. وأخرجه أيضا نيش بن ماجه في سننه صفحة كذا جزء كذا عن عمرو بن حارث عن بكير بن أشج أن أبا السائب. فالصواب ما تقدم، نفس المصنف أخرجه بهذه الواسطة. إذن نقول في هذا السند فيه نقص يعني. وقد عزاه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى المصنف فذكره على ما في الرقم المذكور يعني فتنبه. إذن وصاحب المعجم تحفة الأشراف ذكر الحديث بأن النسائي أخرجه، وذكر السند الذي فيه بكير أشج، فدل على أن ما هنا ما هو وارد متأخر. هذا بعض النساق أسقط الواسطة. إذن أن أبا السائب حدثه يكون في الحقيقة كلام من؟ كلام بكير وليس كلام عمرو بن حارث. والحديث هو أخرجه مسلم وقد مضى مشروحا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم المعنى واضح، وقد تقدم مشروحا بالرقم المذكور فراجع تفسيره. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وهذا السند الستة محمد بن حاتم بن نعيم، محمد بن حاتم عند مسلم بن ميمون، وهنا ابن نعيم، وبينهما يعني فرق. هذا هو مروزي السيسي ثقة من الثانية عشرة من أفراد المصنف النسائي يعني. في هذا الكتاب أخرج له إيش تفرد به مصنف وروى عنه في هذا الكتاب 44 حديثا. قال حدثنا حبان، حبان ابن موسى، حبان ابن موسى ابن سوار هذا بكسر الحاء الطبقة العاشرة مروزي ثقة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 37 حديثا. الرابع أو إيه الرابع الثالث عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، الرابع معمر بن راشد، الخامس همام المنبه بن كامل النسي اليماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي ثقة من الرابعة. وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث متفق عليه، وأما شرحه فقد مضى، وكذلك المسائل المتعلقة فقد مضى برقم 140 باب حديث 221. قال رحمه الله تعالى، وهذا كما قلنا تقدم البحث بطوله، لا يقول أن الرجل لا مفهوم له، هذه المفاهيم ملغة الظاهرية مثل هذا، هو الذي وعافوا على ابن حزم في مثل هذه المسألة، لا يقول أن الرجل والمرأة نفس الشيء، الحكم لا يختلف في هذا عند جمهور علماء الفقهاء، في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه. طيب في الماء الدائم ولو بال خارج الماء وصبه الحكم واحد، هذا هو ذاب الجمهور، وابن حزم يقول لا، ولو تغوط ونهى عن البول ما نهى عن الغائط، فإذن الجمهور يقولون بل هو أسوأ من هذا. ذلك ابن القيم حينما يرد على ابن حزم يقول ودائب ظاهرية البحتة فإنها تقسي القلب وتنسي محاسن الشريعة، الشريعة جاءت كلها مصالح وكلها فوائد وكلها يعني من منافع للناس، فيمنع من البول ويبيح الغائط. هذا هذا يعني إساءة بجانب الشريعة، هكذا قال. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصلة، حدثنا أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلة عن أبي زناد عن أرجى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. والحديث هذا أولا إسناده أحمد بن صالح البغدادي ثقة من الثانية من 11، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. تفرد به مصنف أيضا، لا يروي من أصحاب الكتب الستة أحد عنه إلا مصنف، ولا يروي عنه إلا هذا الحديث فقط. الثاني يحيى بن محمد بن قيس الحوثي مقبول الثالث أبوه عثمان التبان مولى مغيرة بن شعبة اسمه سعيد وقيل عمران مقبول من الثالثة، والحديث صحيح بما قبله، وقد تقدم مستوفى الشرح برقم كذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيين عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، والحديث واضح. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان، هشام بن حسان القردسي، قالوا له ماذا؟ إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة، يعني ما يرفعه إنما يقف على أبي هريرة، فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه، يعني إن أيوب شديد الورع، إذا وجد مجالا لوقف الحديث لا يتعدى، يعني الحديث في احتمال أن يكون موقوفا أن يكون مرفوعا فلا يرفعه، هذه عادته. وهذا الحديث محتمل أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، الآن رفعه، فإذا في بعض الأحيان كان يقف على أبي هريرة، وأبو هريرة الوقف عليه بمثل هذا لا يضر. والحديث هنا يقول معنى قول سفيان هذا أن قوما سألوا هشام بن حسان عن عدم رفع أيوب لهذا الحديث مع كونه مرفوعا، فأجابه بأن أيوب كان يعظم النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تورعا وخوفا من أن يقع خطأ، فلا يرفع الحديث إذا وجد سبيلا إلى ذلك. ويفهم منه أنه وجد سبيلا هنا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرفع هذا الحديث أحيانا ويرفعه أحيانا، فاحتاط أيوب فوقفه عليه لأنه سمعه منه كذلك، ولا يضر هذا في صحة رفعه. وهذا ينتبه، وذلك أن ورع الوريع لا يحمله على أن يغير ما سمعه، مثلا أيوب عنده ورع إذا وجد مجالا لا يرفع الحديث، يعني معناه الحديث المرفوع الذي سمعه من شيخه مرفوعا لا يرفعه، لا، بل المعنى أن ذلك الحديث روي بطرق متعددة، ففي بعض الطرق موقوف وفي بعض الطرق مرفوع، وكلاهما سمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الذي وجد السبيل. فأحيانا في بعض الأحيان يقف الحديث ويترك الرفع، لماذا؟ لأنه سمعه كذلك في بعض الطرق، فهذا هو إذا وجد السبيل. أما إذا لم يجد سبيلا ليش معناه؟ المعنى. أما إذا لم يجد سبيلا بأن كان الحديث عنده ثبت مرفوعا فلا يمكن أن أغيره. فإذا الورع لا يعني ذلك أنه أن ترفع أن تحدث بالحديث المرفوع الذي سمعته مرفوعا متصلا وتكفه، لا هذا ليس ورعا بل هذا حريف أو كذب. قال رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام. الحمام هذا ما يسمونه محل الاستحمام، أي استحمام معناه الطهارة أو استعمال الماء الحميم، الاغتسال بالماء الحميم. والاستحمام كثيرا ما يفعل أو يسلك من باب التجاوز. في بعض البلدان هناك مياه مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى في بعض الأراضي وهي حارة كأنها ما شاء الله يعني أكد عليها النار، فهذه غالبا تكون فيها يعني شفاء لبعض الأمراض جعل الله سبحانه وتعالى فيها بعض الخاصية. وأحيانا يكون مصنوع بالكهرباء وما إلى ذلك، يفورون الماء ويجعلون هناك محل للنظافة لأن ذلك يعني مبالغ في النظافة وكذا، فلذلك الناس يدفعون له مبالغ أجرة وكذا ويفعلون فيه رجالا ونساء. فهذا من الجاهلية كان يعني الناس يفعلون هذا، فجاء الإسلام فنهى النساء أن تدخل ذلك. وأما الرجال كانوا يدخلون عوراته ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فجاء فنهى الشرع عن الدخول في ذلك إلا بالإذن. قال: وليس الحمام هذا، يعني إذا سمع الإنسان الحديث يقول إيه لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فتموت يعني فلا يدخل حليلته الحمام. الحمام المعروف الآن هو هذا، ولا يعرفون ذاك المعنى الثاني، فلذلك ينبغي التنبه أو تفسيره بهذا المعنى ليتضح ولا يقع الناس في الغلط. وماذا قال؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر. أولا إسناد ستة: إبراهيم إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راوية، الثاني معاذ بن هشام الدستوائي، الثالث أبو هشام الدستوائي هشام وأبي عبد الله وأبو عبد الله بن سمبر بوزن جعفر، الرابع عطاء بن أبي رباح، الخامس أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. وعطاء هذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ماذا؟ ما في حصر مروياتي؟ قال: الخامس أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس، وهذا تقدم. جابر تقدم قريبا. وأما شرح الحديث عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرطية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام. يحتمل أن تكون لا ناهية فلا يدخل مجزوم، لكنه كسيرة بالتقاء الساكنين فلا يدخل الحمام، هذه ناهية. وأما احتمال الثاني وهو أن لا ناهية فعلى ذلك يرفع الفعل فلا يدخل الحمام، وهو معناه النهي. يدخل الحمام إلا بمئزر، أي لا بإزار، بمعنى الإزار، المئزر بمعنى الإزار. يا معنى ذلك لا يدخل متعريا ينظر إلى أو بعضهم عورة بعض، لا. قال: والحديث هذا حديث ستفتح لكم حديث ضعيف أخرجه أبو داود. هناك إنما رخص بالإزار لأنه يؤمن به من كشف العورة ونظر البعض إلى عورة الآخرين، وهذا لا يقتضي وجوب الحمامات يومئذ، وجود الحمامات يومئذ في بلاد الإسلام، فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما أفيد أنه لم يكن يومئذ في بلاد الإسلام حمام، لكن هذا ضعيف. والحديث هذا صحيح، ومن فوائده جواز دخول الحمام بإزار، أما بغير فلا يجوز لأن كشف العورة حرام، فدخول الحمام لا يكون عذرا، فمن دخله وجب عليه المحافظة على عورته بلبس ساتر كالإزار. وماذا قال رحمه الله تعالى؟ باب الاغتسال بالماء بالثلج والبرد، ذلك أيضا تقدم في نفس الترجمة. والسنادي منطلق على أخبرنا محمد بن إبراهيم الصدران هذا صديق من الطبقة العاشرة قال حدثنا بشر بن المفضل بن لحي عن اسماعيل البصري من الثامنة قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر مجزأة بن زاهر بن الأسود الأسلمي الكوفي ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكره أخرج له البخاري ومسلم والمصنف ثلاثة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده بعده ما يأتي إلا في هذا الحديث. قال أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى صحابي وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد بن حارث هذا صحابي رضي الله تعالى عنه شهيد بيعة الرضوان وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى في هذا الكتاب 13 حديثا. وماذا قال؟ أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم طهر نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن ينظفه تنظيفا مبالغا فيه وذلك بتمحيصه عن الذنوب جميعا كما أن الوسائل المعروفة بين الناس هي هذه الثلج والماء والبرد هذه تنظف تنظيفا كاملا بحيث يبقى الثوب الأبيض خص الأبيض لأن الأسود والأحمر نظافتهما ليست نقية بحيث أنك لو نظفتها يعني ما يكون يعني واضح أما الثوب الأبيض إذا نظفته يتضح يعني عليه النظافة الكاملة. ولماذا قال الثلج؟ الثلج هذا ما يوصل فيه لكنه ماء نقي لم يختلط بغيره فلذلك يكون من أبرز أو من أقوى ما يزال به الوسخ. قال رحمه والحديث هذا تاسع الباب 49 الحديث 61. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال بالماء البارد كذلك أيضا تقدم السنة لما تصف على أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد محمد بن يحيى بن محمد هذا الحراني لقبه لؤلؤ ثقة حافظ صاحب حديث 11 وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث. قال حدثنا محمد بن موسى محمد بن موسى بن أعين الجزري هذا من كبار العشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثالث إبراهيم بن يزيد بن مردان به القرشي المخزومي الكوفي مولى عمرو بن حريث صديق من الطبقة السابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وهو من أفراد المصنف لا يروي له أصحاب الكتب الستة غيره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ماذا بعده؟ الرقبة رقبة المصقلة بالصاد مصقلة بالسين هو أبو ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله ثقة المأمون الطبقة السادسة وهذا أول معادي ذكري وله في هذا الكتاب 3 أحاديث. عن مجزأة الأسلمي مجزأة تقدم هذا في السنة السابعة عن ابن أبي أوفى أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال قبل النوم. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا شعيب بن يوسف شعيب بن يوسف هذا أبو سعيد البصري الإمام الحجة للطبقة لا شعيب بن يوسف النسائي هذا من أفراد مصنف بلديه من أفراده لا يروي عنه غيره. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هذا هو البصري عن معاوية بن صالح بن حدين هذا الحضرمي الحمصي قاعد الأندلس عن عبد الله بن أبي قيس عبد الله بن أبي قيس وقال بن قيس وقال بن أبي موسى وجهان هذا إيه والرفع في غير الذي مر رجح فماء بأفعال ودع ما لم يضح بن مالك الرفع أولى كل ذلك كان يفعل ولو قلنا كل ذلك طيب ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام يعني الأمر واسع إن شئت فنام قبل أن تغتسل لكن تتوضأ. وفي رواية في حديث أبي إسحاق سبق لكم وسيأتي أيضا سبق أو وسيأتي أن قبل أن يمس ماء وهذه الرواية للحفاظ فيها كلام منهم من قال إن أبا إسحاق اختصره وأساء في اختصاره وليس المراد هكذا وإنما مراده قبل أن يمس ماء الغسل وليس المراد هذا. فالحاصل إن من ما يتعين أو يحق للجنب إذا أجنب في أول الليل ينام له أن ينام ويأكل ويشرب ويروز ويخرج ويدخل. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ البخاري هكذا ترجم يعني الجنب في ساعة ألا يغتسل لكنه يتوضأ. والوضوء هذا واجب أم لا في خلاف على كل حال رواية ابن حبان إن شئت توضأ هذه الرواية قالوا تصريف عن الوجوب ليكون من باب أكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته من هديه أنه لا ينام إلا وهو متوضئ فلا ينبغي. ولذلك أحاديث التي يعني لا تدخل ملائكة بيتا في جنب ولا كذا ولا كذا وإن قيل بضعفه فالحاصل عندما صححه يحمل على الجنب الذي لا يتوضأ. جنب لا يتوضأ هذا هو المقصود وليس المراد أن أي جنب ينام ويتوضأ هذا تبتعد عنه الملائكة. قال ربما إيه؟ ربما وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ونقف في هذا الليل المحل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيك ما تقول لنا من ناصب ومطاعك ما تقول لنا بجنتك ومن ذلك ما تقول لنا وعلينا نصاب الدنيا واتعنا بأسمائنا وصحابه. ثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب وحديثان فقط. قال عن تميم سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله أنا حائض. والمعنى واضح والحديث متفق عليه. وتقدم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن دار هجر عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أسرحه وأنا حائض. والحديث مضى مشروحا بالرقم 77 بعد 200. حيض العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وحضور دعوة المسلمين كالاستسقاء والكسوف. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة عن أنها قالت كانت أم عطية رضي الله تعالى أنا لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقالت أسمعت رسول فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبا قال لتخرج لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. أولا إسناد عمرو زرارة عمرو بن زرارة بن واجد الكلابي أبو محمد النسابوري من الطبقة العاشرة تقدم. الثاني إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر من الثامنة. الثالث أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني هذا من الخامسة. الرابعة حفصة بنت سيرين أم الهذيل هذه أيضا تابعية من الثالثة. وهذا أول محل ذكرها ولها في هذا الكتاب 10 حديث. الخامسة أم عطية نسيبة بنت كعب بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها تقدمت فترجمتها تقدم. وشرح الحديث عن حفصة بنت سيرين الأنصارية أنها قالت كانت أم عطية نسيبة بنت كعب اسمها أو بنت الحارث لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بآباء. أصله بأبي تخفيف ولبت الياء ألفا بعد فتحة قبلها الكسرة قبلها فتحة بآباء أبدلت ألفا والتقدير هو مفدي بأبي تقدير الكلام بآباء معناه بأبي أي أفديه بأبي أو هو مفدي بأبي أو فديته بأبي. فالجار مجرور متعلق محذوف كما قدرنا اسما أو فعلا. فقلت تقول حفصة فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هنا كناية عن شيء والمكني عنه هنا مبين في رواية البخاري وغيره وهو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود النساء العيدين تشهد لما تشهد فقال فعند البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حفصة أنها قالت كنا نمنع عواتقنا أي النساء الأبكار اللاتي لم يتزوجن كنا نمنعهن أن يخرجن في العيد كنا نمنعهن من البيت لا يخرجن. فقدمت امرأة فنزل قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة يعني وكانت أختي معه في 6 غزوات كانت معه أختها. قالت كنا نداوي الكلمة يعني معناه النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة إيش يداوين الكلمة الجرحى أو كذلك ونقوم على المرضى وإذا كان مريض هناك نقوم عليه لأن الرجال مشغولون بالقتال. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا هو السؤال الذي وجهته كذا وكنت عنه هنا بكذا وكذا. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قالت أم عطية نعم بأبا، أي أنفذي بأبي معناه. قال صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتك، اللام لام الأمر، لتخرج العواتك، ولذلك جزم الفعل بعده وكسر لالتقاء الساكنين. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، يعني معناه أنه مجزم ولكنه لما التقى بساكن بعده وجب كسر الجيم لتخرجي، تخرجي العواتك. العواتك معناه جمعاتك، وهي من النساء من هي من بلغت الحلم أو قاربت واستحقت التزويج، أو معنى آخر هي الكريمة على أهلها. العواتق جمعاتك، والعاتق الكريمة على أهلها. أرسل. قال ماذا؟ وذوات الخدور، أي ذوات الخدور أي النساء صواحبات الخدور. والخدور جمع خدر بكسر خاء معجمة وسكون الدال مملة، ستر يتخذ في البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن، هكذا كانوا يفعلون. والحيض جمع حائض، الحيض فعال، فعال بفاعل وفاعلة، وصين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وثاني في المعال لا من ندرى. ابن مالك الخلاصة يقول هكذا: فعال، حيض، جمع حائض. وحائض هذا من الصفات التي لا تحتاج إلى تاء الفارقة. لماذا؟ لأن القاعدة أن التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث لا تلحق في الأوصاف التي تختص بها النساء. الحيض والنفاس هذا للنساء ليس للرجال، ولذلك ما نقول حائضة، وإن ورد في بعض اللغة فإنه نادر قليل، وإنما يقال حائض. وكذلك نفساء، نفساء وحائض. قال والحيض، والحيض فيشهدن الخير من الخطبة وذكر الله تعالى، هو الخير هذا، وليس مراد الصلاة. ودعوة المسلمين من عطف الخاص على العام، لأن الدعوة من جملة الخير، وفي استحباب حضور النساء مجالس العلم والمواعظ وإن كن حيض. وتعتزل الحيض مصلى، لماذا؟ أي تبتعد النساء اللاتي بهن الحيض عن محل الصلاة، لماذا؟ لئلا يتلوث المكان مقام الصلاة بالدم. هذه واحدة علة، سبب لئلا يتلوث مكان الصلاة بالحيض، هذه واحدة. أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدنا والناس يصلون، أو إذا قام الناس رجالا ونساء إلى الصلاة والحيض جالسات، يعني كأنه شبه مخالفة أو استهانة. فلذلك أمرنا أن ينفردن ويعتزلن مكان الصلاة بحيث يكون مبتعدات عن مخالطة النساء الطاهرة. قال ماذا؟ وهذا الحديث يدل، اختلف فيه العلماء، جمهور أهل العلم يرون أن هذا الاستحباب، لكن الظاهر أن الأمر لتحضر لتشهد وليشهدنا خير ودعوة المسلمين، هذا أمر، والأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف. والمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس ألا تشهد إذا لم يكن لها جلباب ألا تشهد الدعوة العيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لتلبس تستعير. فهذا يدل على وجوب، يعني معناه يجب عليهن أن يحضرن، وهذا هو يعني الذي يظهر. الظاهر وجوب شهود إن العيدة واعتزالهن مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فالظاهر ما قلنا، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب صلاة العيدين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. والمسألة الرابعة فوائده، منها ما قاله الخطابي: إن الحيض يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم، خلا أنهن لا يدخلن المساجد. وقال ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات، وتعتزل الحيض مصلى، وليكن لمن يدعو أو يؤمن رجاء بركة مشهد الكريم. ولذلك أن صلى الله عليه وسلم ودعوة المسلمين. وفي رواية قال ذكره: فإن دعاءهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه فائدة لبركة الاجتماع. ففي ذلك اليوم إذا اجتمع الناس للعيد أو لمواعظ أو لدروس مثلا، فهذه فائدتها أن الاجتماع لا يخلو عن بركته، اجتماع المسلمين لا يخلو عن بركته. فإذا دعوا يستجيب الله تعالى دعوتهم، فإن دعوتهم صحيح من ورائهم. فإذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء الحيض ومثلنا النفساء أن يشهدن ذلك الخير ويغتنمن تلك البركة. قال رحمه الله تعالى: المرأة تحيض بعد الإفاضة ماذا عليها؟ يعني معنى ذلك هذا الحديث عند الباب عقده لإفادة أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، هو الركن في الحج، فإذا حاضت بعده هل يلزمها أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، أم يسمح لها أن تذهب إلى بلدها بدون طواف الوداع؟ هذا هو المقصود، وسيأتي في الحج أيضا. وهنا عقده لأن الباب أبو الحيض، والحيض حكمه أحيانا يكون في الحج وفي غير الحج. السنة المتصل قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى. قال: فخرجن. أولا، السند محمد بن سلمة المرادي مولاه ابن أبي فاطمة الجملي أبو الحارث المصري، هذا من 11. الثاني عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب المدونة، تلميذ مالك رحمه الله. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة. الرابع عبد الله بن أبي بكر الأنصاري مدني القاضي ثقة الطبقة الخامسة. الخامس أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، اسمه كنيته أبو بكر هذا، وقيل كنيته أبو محمد، وأبو بكر هذا اسمه، كنيته أبو محمد، ثقة عابد من الخامسة. هذا من الغريب، هو وأبوه كلاهما من طبقة واحدة، وهذا لا يستغرب، لأن الطبقة تحددها والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ، وقد تختلف، فالصاحبون باعتبار الصحبة 10 وفوق 10 رتبة، ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق الاسم والذي تلا. فالفائدة أن الطبقة يحددها السن، الأخذ ما هو السن فقط، الأخذ هذا هو المحدد، فلقاء المشايخ هو الذي يحدد الطبقات. فإذا كان الإنسان تأخر، شغل بأمر ما عن لقاء المشايخ فتأخر وقته، فصاحب ولده وشهد مشايخ مع ولده، فطبقته واحدة، ولا عن المحدد السن، لأن هذا أب وهذا ولد، لا، بل نقول إذا كان لقاؤهم للمشايخ على حد سواء، والآخذون عنهم كذلك أيضا على حد سواء، فهذا طبقة تكون واحدة، ولا يستغرب ذلك، موجود هذا بكثرة. قال ماذا؟ السادسة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة من الطبقة الثالثة. السابعة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن لطائف الإسناد في سباعيات المصنف ورواة كلهم ثقات أن مدنيون إلا شيخه وشيخ شيخه فمصريا، وفي 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبة، وماتت 36، وقيل في ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه، هو صحيح. قد حاضت، يعني في هذا في عدة الوداع قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، إذن إذا حاضت معناه الناس تمنعنا من المسير إلى المدينة، من الرجوع إلى المدينة. ألم تكن طافت معكن بالبيت، أي طواف الإفاضة، يعني اليوم العاشر يوم النحر، هل طافت معكن أم لم تطف إلى الآن حتى أصابها الحيض فتمنعنا من المسير؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي عند البخاري قالوا، أي النساء ومعهن من المحارم، بلى، أي طافت معنا في يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فخرجنا، لا بأس عليها. لماذا؟ لأنها أدت ما يلزمها أداء وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فمعفو عن الحائض، وهذا استفدنا منه هذا الحكم. وبقية بعض الحديث في كتاب مناسك الحج إن شاء الله تعالى، وسنعود إليه في البحث والتفصيل. قال رحمه الله تعالى: ما تفعل النفساء عند الإحرام، يعني إذا أصاب المرأة نفاس ولدت وهي تريد أن تحرم بالحج أو العمرة، ماذا تفعل؟ تفعل ما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنه. وفي السنة المنتظمة قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. هذا أولا السند ستة محمد بن قدامة بن أعين هذا المسيسي ثقة من العشرة، الثاني جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي من الثامنة، الثالث يحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة، الرابع جعفر بن محمد المعروف بالصادق من السادسة، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن يحيى بن سعيد تابعي صغير، وأما جعفر فليس تابعيا تابع التابعين. الخامس محمد بن علي أبوه المعروف بمحمد الباكر، السادس جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما تقدم هذا. فماذا قال؟ قال عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى في حديث أسماء أي في حديث قصة أسماء بنت عميس، هذه كانت زوجا لجعفر بن أبي طالب، فلما استشهد خلف عليها أبو بكر تزوجها فولدت له محمد بن أبي بكر، وكذلك بعد وفاة أبي بكر ذلك تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. هذه فاطمة أسماء بنت عميس حين نفست أي حين ولدت، نفست المرأة معنى ولدت بذي الحليفة محمد بن الحنيه محمد بن أبي بكر الصديق، ولدته في بذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام متوجه إلى مكة لأداء حجة الوداع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ماذا قال له؟ مرها أن تغتسل وتهل، إنها رفساء ينزل منها الدم بكثرة، فماذا تأمر؟ مرها أن تغتسل، تغتسل للتنظيف للنظافة وليس للطهارة، ثم ماذا؟ وتهل بعد أن تحتشي، قال ولتستثفر في رواية أخرى. وهذا حديث مختصر والحديث طويل، خاصة مسلم استوفى سياقه بطوله ساقه مسلم، أما بقية أصحاب البخاري وغيره قطعوه في مواضع كثيرة، ومصنف كذلك أيضا في كتاب الحج في عدة أبواب قطعه بقدر الحاجة، وأما مسلم وإن كان قطعه بعض المواضع لكنه استوفاه في كتاب الحج، وترجم الشراح لذلك بقول باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقوا عن ما ساقه مصنف بطوله وتقريبا وصفحة ثم صفحة ثم صفحة أربعة وزيادة، أربع صفحات بالقطع التركية، هذه أربع صفحات وزيادة، هذا يعني طول هذا الحديث سند واحد. قبل الحيض كيف تطافت كذا؟ يعني تسأل عن كيفية دوراني ولا لا؟ من هي هذه؟ لسه ما جاءت لها في المدينة، لسه في المدينة هذا جواب سؤال، هذا سؤال وجيه، وذلك ان النفاس لا يكون نفاسا الا بالاستمرار، والظاهر انها لم يستمر بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع على طول، فالمراه لو لم تر الدم بعد ولادتها تقول هي نفاس 40 ولا طاهره خلاص. ولذلك اختلف العلماء فقهاء هل يجب على المراه بمجرد الولاده الغسل ام لا؟ قال إذا لم يخرج دم بعض الفقهاء يرى أنه ما عليها شيء تتوضأ بس، ومنهم من قال لا الولادة لا يخلو عن قليل دم، قالوا لازم تغتسل يجب عليها اغتسال، لكن معنى ذلك أنها مباشرة ربما لا ينزل الدم خلاص يجف يوم يومين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك لكنها تطهر، فمعنى ذلك أن أسماء ما طال عليها ذلك وطهرته إنما جاءوا من هناك 8 أيام أو أكثر من ذلك، لأنهم خرجوا من هناك في 5 بكين من ذي القعدة ووصلوا هنا 40 خلونا من ذي الحجة، ثم ما شاء الله إلى منى ثم إلى عرفة ثم كثيرا، فطهر في ذلك. ها ولا طهر ايش هو؟ ما في طهر، طهر ايه؟ طهر نفاس المرأة، طهرها انقطاع دمها، وإذا استمر الدم يحدد لها 40 يوما على قول الراجح أو 60 يوما كما يقول الشافعي، لماذا تحديد؟ ومع ذلك وإن استمر يجعل له استحاضة. أما أن يكون أنها أقل لا حد لأقله، وربما لا ترى شيئا. وكذلك الحيض لا حد لأقله، بعضهم حدده كالحنفية بثلاثة أيام، لكن الآخرون يقولون لو سويعة يعني لا حد لأقله. قال باب الصلاة على النفساء، كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة على النفساء التي تلد وترى الدم، لأن النفاس دم، النفاس دم كدم الحيض وحكمه واحد. ولذلك في الحيض في الإحرام تتنظف وتهم، ثم ماذا إذا ماتت وهي نفاس وهي في ولادتها، ماذا يصلى عليها ولا هي نجس؟ ما يصلى عليها. هذا الباب عقد لهذا. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر أخبرنا حميد بن مسعدة عن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. أولا الإسناد خمسة، حميد بن مسعدة بن مبارك السامي الباهلي صدوق من عليه الطبقة العاشرة، الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري البصري من الطبقة الثامنة، الخامس الثالث حسين بن ذكوان المعلم المكتب هذا من الطبقة السادسة، الرابع ابن بريدة، هنا ايش عبد الله بن بريدة بن حصيب السمي ابو حسين المروزي هذا قاضي مروى اخو سليمان. ايش القاعدة التي كتبناها في هذه المسألة؟ وكانت توأمين في كتب من الطبقة الثالثة، وهذا اول ما لذكره، وله في هذا الكتاب 43 حديثا. إذا أطلق ابن إيش ابن بريدة من المقصود فيه إذا كان إيش محارب دفاع وإيش سلمت من كواي إيش اسمه وين الأبيات إن قلنا لكم لا تخلوا إيش هذا هو في الفرق بين ابن بريدة بن حصيب إذا وقع ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله والفرق خذا علقمة بن مرثد إن أبهم هذا واحد وأعمش محارب فلتعلم أعمش محارب لبثار محمد نجر جحادة محمد بن جحادة كذا فهو سليمان ونعم المحتذى وغير هؤلاء إن أبهم فقل إنه عبد الله توأم الرجل. أفاده الحفيظ بالتهذيب حمدا لمن أعان في التقريب. إذن هنا من هو حسين المعلم، إذن هو عبد الله ابن بريدة، هذه القاعدة. قال وبعده سمرة جندب بن هلال بن جريج، وهو صحابي مشهور وله في هذا الكتاب 28 حديثا، ومن لطائف الإسلام أنه من خماسية المصنف رحمه الله تعالى وأن رواته كلهم ثقات، ومنها أنه مسلسل بالبصريين، فإن ابن بريدة وإن كان مروزيا إلا أنه سكن بصرة، وأنه وسمرة هذا الباب أول محل ذكرهم من الكتاب. والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، جندب سمرة ابن جندب ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب الأنصارية ولم أجد لها ترجمة وافية، فلم يذكر في الإصابة ولا في أسد الغابة غير حديث سمرة هذا والله أعلم. ماتت في نفاسها أي في وقت نفاسها أو في حال نفاسها، وفي البخاري في بطن، ماتت في بطن، مراد ايش؟ اي بسبب بطن، والمراد يعني الحمل. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة اي في حال الصلاة عليها، فهذا في بيان ان النفساء يصلى عليهن، هذا هو الحكم. في وسطها، وهذا حكم اخر، كيف يقف الامام في الصلاة على المرأة في وسطها؟ لانه أستر لها، اي محذنا لوسطها. وسط في خلاف هذا، قال حافظ رحمه الله فتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره بالسكون. قال بدر عيني رحمه الله ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء كالناس والدواب، وبالفتح ما كان متصل الأجزاء كالداب. هذا هو المناسب هنا في وسطها. الوسط والوسط يفرق بينهما إذا كان وسط مضافا لمتعدد الأجزاء يكون إيش؟ وسط وسط، لا وسط. وإذا كان متحد الأجزاء متصل الأجزاء يكون وسط بالفتح. تقول جلست وسط القوم، لأن القوم إيش تفرق. جلست وسط البيت، هذا إيش أيوة. تقول إيش وسط البيت لأنه متصل. وتقول جلست وسط الأبيات. وسط البيت بالفتح ووسط الأبيات بالسكون. لماذا؟ لأن البيت الواحد متصل أيضا، أليس كذلك؟ والأبيات متفرقة، هذا بيت وهذا بيت، وأنت جلست وسطه. فإذا مثل هذا إذا قلنا قام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها بالفتح، لأن المرأة واحدة متصلة، متصلة الأجزاء وسطها. فهذا هو اللغة الفصحى، وبعضهم يطلق هذا على الثاني، ولكن هذا هو المشهور. والحديث هذا متفق عليه، وسيأتي تمام الوحد فيه الجنائز إن شاء الله تعالى. وإنما ذكره هنا لبيان أن النفاس لا يمنع الصلاة على النفساء، لأن المسلم لا ينجس حيا وميتا، وإنما الحدث أمر تعبدي وحكم الحائض كالنفساء بلا فرق. قال رحمه الله تعالى: باب دم الحيض يصيب الثوب. يعني إذا المرأة أصاب ثوبها دم من دم حيضها، ماذا تفعل فيه؟ تفعل كما في الحديث. السنة لمنتج قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حكيه وقرصيه وانضحيه وصل فيه. رجال الإسلام خمسة: يحيى بن حبيب بن عربي بصري يقع من الطبقة العاشرة، الثاني حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري من الثامنة، هشام بن عروة الثالث، أبو المنذر المدني ثقة من الخامسة، الرابعة يرحمك الله فاطمة بنت منذر، هذه زوج هشام وشيخته أيضا، الخامسة أسماء بنت أبي بكر، هذه جدتهما، جدة للزوجين رضي الله تعالى عنهما. قال هنا يقول ماذا؟ وكانت تكون في حجرها، في حجرها بكسر الفتح، وكانت تكون معناه أن فاطمة بنت المنذر ربتها أسماء جدتها، يعني معناه ملازمتها، وأخذت الحديث منها. ولذلك هشام يأخذ أحاديث جدته كثيرا من بواسطة زوجتي هذه، لأنها كانت ملازمة لها. أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة هذه المرأة السائلة هي أسماء نفسها، أو هي أم قيس الآتية كما تقدم، تكون هذه، وكانت تكون، كانت تكون مكرر، هذا إحداهما هي زائد، فنقول إيش؟ تكون إما زائدة، إما تكون بمعنى توجد، إما تامة بمعنى توجد. حتيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جوابا عن هذا، عندما سألت استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ماذا حكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال: حتيه أي حكيه حق وقرصيه، القرص بالصاد مملئ الدلك بأطراف الأصابع حتى يتحلل، فصب فيه ماء قليلا ثم تفكه، أو وهو يابس تفكه تحطه، لماذا؟ حتى يتحلل وتصب عليه بعد ذلك الماء. قال: والأظهار مع صب الماء حتى يذهب أثره، وانضحيه أي رشيه بالماء زيادة بالتضويق، والمراد هو الغسل، وصل فيه، لأنه قال في رواية أخرى صليه، والمراد ليس النضح فقط، إنما المراد الغسل. والحديث متفق عليه، وقد تقدم تمام البحث بما فيه الكفاية في الباب 85 بعد 100 والحديث 93 بعد 200. وفي السند المتصل قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن علي بن دينار أنه قال: سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. هذا أولا سنده ستة. عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي نزيل نشاب ثقة ثبت مأمون سني من العشرة، الثاني يحيى بن سعيد القطان التاسعة، الثالث سفيان بن سعيد الثوري من السابعة، الرابع أبو المقدام ثابت الحداد بن هرمز الكوفي صدوق يهم من السادسة، الخامس عدي بن دينار المدني مولى أم قيس بنت محصن ثقة من الرابعة، السادس أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها الأسدية، هذه صحابية رضي الله عنها. والحديث تقدم لذلك شرحنا هناك. هنا يقول إيه؟ قال سمعت أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة، الحيضة هذه للوحدة للمرة، يصيب الثوب ماذا حكمه؟ قال: حكيه حكيه بالحاء والكاف حكيه، قال حكيه بماذا؟ بضلع، ضلع بكسر الضاد معجمة فتح اللام، العود، عود، عود هذه خشبة، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان أصلها كذا لشبه به، وقد تسكن لام تخفيفا ضلع، ضلع. واغسله بماذا بعد ذلك؟ أولا تحكوه بالعود، ثم بعد ذلك عود، عود هي خشبة، ما هو عود هذا بخور، إنما المراد إيش؟ عود هذا خشبة، قطعة خشب تحلل فيه. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ قال واغسليه، وهذا معنى صحيح السابق، ليس الندح الرش بل مراد غسلها بدليل هذه الرواية. واغسليه بماء وسدر، بماء وسدر هذا مبالغة في التنظيف حتى يذهب أثره عن ثوبها. والحديث الصحيح وقد تقدم تمام البحث فيه. كتاب الغسل والتيمم، كتاب الغسل والتيمم، هنا نقول إيش؟ كثير من الأحاديث الآتية في هذا الكتاب تقدم في الأبواب المتقدمة من أبواب الوضوء، ويستغرب من المصنف رحمه الله تعالى إعادتها بنفس التراجم والأسانيد والمتن، غريب هذا، إلا أن السندية أجاب عن هذا بأنه يريد البحث عنهما، أي يعني الغسل والتيمم على وجه الاستقلال وذكر ما فات من أبحاثهما انتهى. قلت لكن جوابه غير شاف على ما نخل. الحاصل مما أجابوا عن المصنف رحمه الله تعالى أنه يأتي حتى التراجم، الباب هو الباب نفسه والسند والمتن واحد، ويعيد بتراجمه، هذا غريب هذا، مع أن الكتاب مختصر من الكتاب الطويل من الكبرى. فأتذروا عنه وقالوا إن الأبواب السابقة أو التراجم والمتون السابقة ذكرت استطرادا، ومعنى الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، يعني مناسبة دعه ذكر هناك، فلم يريد أن يخلي الكتاب عن كتاب مستقل، كتاب الغسل والتيمم، لأنه لو اكتفى هناك ما في هنا كتاب الغسل والتيمم، فأراد أن يجعل الكتاب كميم الكتابة بذكر كتاب الغسل والتيمم، فاضطر إلى أن يعيدها مرة أخرى. لكن على كل حال هذا هو جوابهم وهو غير مقنع. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نهي الجنوب عن الاغتسال بالماء الدافئ. هذا نفس مر السند من طريق على اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة علي، وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو بن حارث ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب. السند سليمان بن داود المهري ابو الربيع المصري بن اخر شتين بن سعد ثقة من أحاديث عشرة، رشدي وسعد ضعيف وهذا ثقة. الحارث بن مسكين الثاني أبو عمرو المصري قاضيها ثقة فتوه من العاشرة. الثالث بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري ثقة ثبت من الطبقة التاسعة. الرابع عمرو الحارث بن يعقوب هذا أيضا ثقة من السابعة. الخامس أبو السائب الأنصاري المدني مولى بن أزهار يقال اسمه عبد الله بن السائب ثقة من الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهنا يقول: وقع هنا عن عمرو بن حارث أن أبا السائب حدثه، وقد تقدم برقم عن عمرو بن حارث عن بكير. هنا يقول عن عمرو بن حارث أن أبا السائب حدثه، أليس كذلك؟ وتقدم هذا نفس السنة هذا، لكنه قال عن بكير بن الأشج أن أبا السائب أدخل واسطة. إذن ما الجواب؟ عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع إلى آخره. فالظاهر أن ما هنا في سقط. إذن الجواب أن ما هنا في سقط، لأن الحديث أخرجه مسلم في صحيحه جزء كذا صفحة كذا عن عمرو بن حارث عن بكير بن أشج أن أبا السائب مولى هشام بن الزهر أخبره إلى آخره. وأخرجه أيضا ياشر بن ماجه في سننه صفحة كذا جزء كذا عن عمرو بن حارث عن بكير بن أشج أن أبا السائب. فالصواب ما تقدم، نفس المصنف أخرجه بهذه الواسطة. إذن نقول في هذا السند فيه نقص يعني. وقد عزاه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى المصنف فذكره على ما في الرقم المذكور يعني فتنبأ. إذن وصاحب المعجم تحفة الأشراف ذكر الحديث بأن النسائي أخرجه، وذكر السند الذي فيه بكير أشج، فدل على أن ما هنا ما هو وارد، متأخر هذا بعض النساق أسقط الواسطة. إذن أن أبا السائب حدثه يكون في الحقيقة كلام من؟ كلام بكير وليس كلام عمرو بن حارث. والحديث هو أخرجه مسلم وقد مضى مشروحا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغتسل احدكم الماء المعنى واضح وقد تقدم مشروعا ليه بالرقم المذكور فلا يجوز تفسيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر بن همام بن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. وهذا السند السته محمد بن حاتم بن نعيم محمد بن حاتم عند مسلم بن ميمون وهنا ابن نعيم وبينهما يعني فرق. هذا هو مروزي من السلسلة قطب من 12 من أفراد المصنف النسائي يعني. في هذا الكتاب أخرج له إيش تفرد به مصنف وروى عنه في هذا الكتاب 44 حديثا. قال حدثنا حبان حبان ابن موسى حبان ابن موسى ابن سوار هذا بكسر الحاء الطبقة العاشرة مروزي ثقة وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 37 حديثا. الرابع أو الرابع الثالث عبد الله بن مبارك الإمام المعروف الرابع معمر بن راشد الخامس همام بن منبه بن كامل بن سي اليماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث متفق عليه وأما شرحه فقد مضى وكذلك المسائل المتعلقة فقد مضى برقم 140 باب حديث 221. قال رحمه الله تعالى وهذا كما قلنا قدم البحث بطوله لا يقول أن الرجل لا مفهوم له هذه المفاهيم ملغة الظاهرية يقول إيش مثل هذا هو الذي يعاب على ابن حزم في مثل هذه المسألة لا يقول أن الرجل والمرأة نفس الشيء الحكم لا يختلف في هذا عند جمهور علماء الفقهاء في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ويغتسل منه. طيب في الماء الدائم ولو بال خارج الماء وصبه الحكم واحد هذا هو ذاب الجمهور وابن حزم يقول لا ولو تغوط هو نهى عن البول ما نهى عن الغائط فإذن الجمهور يقولون بل هو أسوأ من هذا ذلك ابن القيم حينما يرد على ابن حزم يقول ودائب الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلب وتنسي محاسن الشريعة الشريعة جاءت كلها مصالح وكلها فوائد وكلها يعني من منافع للناس فيمنع من البول ويبيح الغائط هذا هذا يعني إساءة بجانب الشريعة هكذا قال. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلة عن أبي زناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. والحديث هذا أولا إسناده أحمد بن صالح البغدادي ثقة من الثانية من 11 وهذا أول محدث ذكر ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط تفرد به مصنف أيضا لا يروي من أصحاب الكتب الستة أحد عنه إلا مصنف ولا يروي عنه إلا هذا الحديث فقط. الثاني يحيى بن محمد بن قيس الحمد مقبول من السنة أبوه عثمان التبان مولى مغيرة بن شعبة اسمه سعيد وقيل عمران مقبول من الثالثة والحديث صحيح بما قبله وقد تقدم مصطفى الشرح برقم كذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيين عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. والحديث واضح. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان هشام حسان القردسي قالوا له ماذا إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة يعني ما يرفعه إنما يقف على أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه يعني إن أيوب شديد الورع إذا وجد مجالا لوقف الحديث لا يتعدى يعني الحديث في احتمال أن يكون موقوفا أن يكون مرفوعا فلا يرفعه هذه عادته وهذا الحديث محتمل أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه الآن رفعه فإذا في بعض الأحيان كان يقف على أبي هريرة وأبو هريرة الوقف عليه بمثل هذا لا يضر. والحديث هنا يقول معنى قول سفيان هذا أن قوما سألوا هشام بن حسان عن عدم رفع أيوب لهذا الحديث مع كونه مرفوعا فأجابه لأن أيوب كان يعظم النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تورعا وخوفا من أن يقع خطأ فلا يرفع الحديث إذا وجد سبيلا إلى ذلك ويفهم منه أنه وجد سبيلا هنا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرفع هذا الحديث أحيانا ويرفعه أحيانا، فاحتاط أيوب فوقفه عليه لأنه سمعه منه كذلك، ولا يضر هذا في صحة رفعه. وهذا لنتبه، وذلك أن ورع الوريع لا يحمله على أن يغير ما سمعه. مثلا أيوب عنده ورع، إذا وجد مجالا لا يرفع الحديث، يعني معناه الحديث المرفوع الذي سمعه من شيخه مرفوعا لا يرفعه، لا، بل المعنى أن ذلك الحديث روي بطرق متعددة، ففي بعض الطرق موقوف وفي بعض الطرق مرفوع، وكلاهما سمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الذي وجد السبيل. فأحيانا في بعض الأحيان يقف الحديث ويترك الرفع، لماذا؟ لأنه سمعه كذلك في بعض الطرق، فهذا هو إذا وجد السبيل. أما إذا لم يجد سبيلا ليش معناه المعنى؟ أما إذا لم يجد سبيلا بأن كان الحديث عنده ثبت مرفوعا فلا يمكن أن يغيره. فإذا الورع لا يعني ذلك أنه أن ترفع أن تحدث بالحديث المرفوع الذي سمعته مرفوعا متصلا وتكفه، لا، هذا ليس ورعا، بل هذا حريف أو كذب. قال رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام. الحمام هذا ما يسمونه محل الاستحمام، أي استحمام معناه الطهارة أو لاستعمال الماء الحميم، الاغتسال بالماء الحميم. والاستحمام كثيرا ما يفعل أو يسلك من باب التداوي. في بعض البلدان هناك مياه مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى في بعض الأراضي وهي حر، كأنها ما شاء الله يعني أكد عليها النار، فهذه غالبا تكون فيها يعني شفاء لبعض الأمراض، جعل الله سبحانه وتعالى فيها بعض الخواص خاصية. وأحيانا يكون مصنوعا بالكهرباء وما إلى ذلك، يفورون الماء ويجعلون هناك محل للنظافة، لأن ذلك يعني مبالغ في النظافة وكذا، فلذلك الناس يدفعون له مبالغ أجرة وكذا ويفعلون فيه رجالا ونساء. فهذا من الجاهلية كان يعني الناس يفعلون هذا، فجاء الإسلام فنهى النساء أن تدخل ذلك. وأما الرجال كانوا يدخلون عوراتا، ينظر بعضهم العورة بعض، فجاء فنهى الشرع عن الدخول في ذلك إلا بالإساءة. قال: وليس الحمام هذا، يعني إذا سمع الإنسان الحديث يقول إيه لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فتموت يعني، فلا يدخل حليلته الحمام. الحمام المعروف الآن هو هذا، ولا يعرفون ذاك المعنى الثاني، فلذلك ينبغي التنبه أو تفسيره بهذا المعنى ليتضح ولا يقع الناس في الغلط. وماذا قال؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر. أولا إسناد ستة: إبراهيم إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راوية، الثاني معاذ بن هشام الدستوائي، الثالث أبو هشام الدستوائي هشام وأبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر، الرابع عطاء بن أبي رباح، الخامس أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، وعطاء هذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ماذا؟ ما فيه حصر مروياتي؟ ماذا؟ قال: الخامس أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس، وهذا تقدم، جابر تقدم قريبا. وأما شرح الحديث عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرطية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام. يحتمل أن تكون لا ناهية فلا يدخل مجزوم، لكنه كسيرة بالتقاء الساكنين فلا يدخل الحمام، هذه ناهية. وأما احتمال الثاني وهو أن لا ناهية فعلى ذلك يرفع الفعل فلا يدخل الحمام، وهو معناه النهي، يدخل الحمام إلا بمئزر، أي لا بإزار، بمعنى الإزار، المئزر بمعنى الإزار، يا معنى ذلك لا يدخل متعريا ينظر إلى أو بعضهم أورة بعض، لا. قال: والحديث هذا حديث ستفتح لكم حديث ضعيف أخرجه أبو داود. هناك إنما رخص بالإزار لأنه يؤمن به من كشير عورة ونظر البعض لعورة الآخرين، وهذا لا يقتضي وجوب الحمامات يومئذ، وجود الحمامات يومئذ في بلاد الإسلام، فلا ينافي حديثه ستفتح لكم أرض العجل، مما أفيد أنه لم يكن يومئذ في بلاد الإسلام حمام، لكن هذا ضعيف. والحديث هذا صحيح، ومن فوائده جواز دخول الحمام بإذن، أما بغيره فلا يجوز، لأن كشف العورة حرام، فدخول حمام لا يكون عذرا، فمن دخله وجب عليه المحافظة على عورته بلبس ساتر كالإزار. وماذا قال رحمه الله تعالى؟ باب الاغتسال بالماء بالثلج والبرد، ذلك أيضا تقدم في نفس الترجمة. والسنة دي منطلق على أخبرنا محمد بن إبراهيم الصدران، هذا على صديق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاهي أبو إسماعيل البصري من الثامنة، قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر بن الأسود الأسلمي الكوفي ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، أخرج له البخاري ومسلم والمصنف ثلاثة، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده ما يأتي إلا في هذا الحديث. قال أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى صحابي، وأبو أوفى اسمه علقمة بن خالد بن حارث، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه شهيد بيعة الرضوان، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى في هذا الكتاب 13 حديثا. وماذا قال؟ أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم طهرني نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن ينظفه تنظيفا مبالغا فيه، وذلك بتمحيصه عن الذنوب جميعا، كما أن الوسائل المعروفة بين الناس هي هذه: الثلج والماء والبرد، هذه تنظف تنظيفا كاملا، بحيث يبقى الثوب الأبيض، خص الأبيض لأن الأسود والأحمر نظافتهما ليست نقية، بحيث أنك لو نظفتها يعني ما يكون يعني واضح، أما الثوب الأبيض إذا نظفته يتضح يعني عليه النظافة الكاملة. ولماذا قال الثلج؟ الثلج هذا ما يوصل فيه، لكنه ماء نقي لم يختلط بغيره، فلذلك يكون من أبرز أو من أقوى ما يزال به الوسخ. قال رحمه الحديث هذا تاسع، الباب 49، الحديث 61. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالماء البارد، كذلك أيضا تقدم. السنة دي متصف على أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد هذا الحراني لقبه لؤلؤ، ثقة حافظ صاحب حديث 11، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث. قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين الجزري، هذا من كبار العشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. الثالث إبراهيم بن يزيد ابن مردان به القرشي المخزومي الكوفي مولى عمرو بن حريف، صديق من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وهو من أفراد المصنف، لا يروي له أصحاب الكتب الستة غيره، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. الثاني ماذا بعده؟ الرقبة المصقلة بالصاد، مصقلة بالسين، هو أبو لي ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله ثقة المأمون الطبقة السادسة، وهذا أول محادي ذكر، ولو في هذا الكتاب 3 أحادي. عن مجزأة الأسلمي، مجزأة تقدم هذا في السنة السابقة، عن ابن أبي أوفى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال قبل النوم. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا شعيب بن يوسف هذا أبو سعيد البصري الإمام والحجة من الطبقة، لا شعيب بن يوسف النسائي، هذا من أفراد مصنف بلديه، ومن أفراده لا يروي عنه غيره. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هذا هو البصري، عن معاوية بن صالح بن حدين هذا الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، عن عبد الله بن أبي قيس، عبد الله بن أبي قيس وقارون قيس وقارون أبي موسى وجهان، هذا والرفع في غير الذي مر رجح، فماء بأفعال ودع ما لم يبح من مالك، الرفع أولى، كل ذلك كان يفعل، ولو قلنا كل ذلك طيب، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني الأمر واسع، إن شئت تنام قبل أن تغتسل لكن تتوضأ. وفي رواية في حديث أبي إسحاق سبق لكم وسيأتي أيضا سبق أو وسيأتي أن قبل أن يمس معه. وهذه الرواية للحفاظ فيها كلام منهم من قال إن أبا إسحاق اختصره وأساء في اختصاره، وليس المراد هكذا، وإنما مراده قبل أن يمس ماء الغسل وليس المراد هذا. فالحاصل إن من ما يتعين أو يحق للجنب إذا أجنب في أول الليل ينام، له أن ينام ويأكل ويشرب ويروز ويخرج ويدخل. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ البخاري، هكذا ترجم، يعني الجنب في ساعة ألا يغتسل لكنه يتوضأ. والوضوء هذا واجب أم لا في خلاف، على كل حال رواية ابن حبان إن شئت توضأ، هذه الرواية قالوا تصرف عن الوجوب ليكون من باب أكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة من هديه أنه لا ينام إلا هو متوضئ، فلا ينبغي. ولذلك أحاديث التي يعني لا تدخل ملائكة بيتا في جنب ولا كذا ولا كذا، وإن قيل بضعفه فالحاصل عندما صحاه يحمل على الجنب الذي لا يتوضأ، جنب لا يتوضأ، هذا هو المقصود، وليس المراد أن أي جنب ينام ويتوضأ هذا تبتعد عنه الملائكة. قال ربما ربما وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. ونأتي في هذا الليل المحل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيك ما تقول لنا من معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الدنيا دعوة وعلم وصحاب الدنيا واتعنا بأسمائنا وصحابنا.